إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد تدارسنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحرته عبدا فهو له حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وإن الله قال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. وإن الله أمرني أن أحرق على قريش، فقلت: إذن يسلب رأسي فيدعوها خبزة. فقال: أغزهم نغزك وأخرجهم كما أخرجوك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. وقد تدارسنا الجمل الأولى من هذا الحديث، ونحن اليوم بإذن الله عز وجل نكمل ما تبقى من شرح هذا الحديث مما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير معلم، أرشد الناس إلى الهدى وإلى الطريق المستقيم. ولم يقبضه الله عز وجل حتى أقام به الملة العوجاء، ففتح الله عز وجل به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. هذه الدنيا كلها دار ابتلاء، والأنبياء بتبليغ الرسالة إلى أممهم، وعلى الأمم أن يمتثلوا بالطاعة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ابتلاء، امتحان واختبار. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فما من حالة تتقلب فيها من حياتك إلا وأنت في امتحان وابتلاء واختبار من الله عز وجل. وعلاقة الناس بعضهم ببعض علاقة ابتلاء وامتحان. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فعي هذا جيدا، إنك لم تخلق في هذه الدنيا سدى ولا هملا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال علي بن أبي طالب: لا يؤمر ولا ينهى. أيحسب الإنسان أنه خلق في هذه الدنيا للعب؟ لا أمر ولا نهي من الله عز وجل، يعيش بأهوائه. وقال غيره: أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يساب ولا يعاقب؟ حاشا لحكمة أحكم الحاكمين أن يكون خلق هذا الإنسان وكمله بهذا العقل الذي ميزه الله عز وجل به عن المخلوقات أن يخلقه صدا وهملا. فحاشا لله عز وجل أن تكون في حكمته أن يكون في حكمته شيء باطل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فإذا كان الله عز وجل قد خلق كل ذرة من ذرات بدنك بل ومن ذرات الكون لحكمة ولو كانت هذه الأشياء دقيقة لكن الله لم يخلقها إلا لحكمة. فهل يعقل أن تكون كلك بلا حكمة؟ لذلك أيها الإخوة، فإن الله عز وجل مدح أولي الألباب أصحاب العقول وأثنى عليهم لأنهم تأملوا في كون الله عز وجل. قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل الأرض. فقالت عائشة: يا رسول الله ما هذا؟ قال: لقد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها بلسانه ولم يتدبرها قلبه إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. في كل مرحلة مبتلى ممتحن، بشبابك ممتحن، وبوقتك ممتحن، وبعلمك ممتحن. الرجل ممتحن بزوجته، والزوجة ممتحنة بزوجها، والأغنياء ممتحنون بالفقراء، والفقراء بالأغنياء، والآباء بالأبناء، والأبناء بالآباء، والعلماء بطلاب العلم، وطلاب العلم بالعلماء، والإمام برعيته، والرعية بأئمتها، حتى الأنبياء. الأنبياء ممتحنون بأممهم، والأمم ممتحنة بأنبيائها، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. فكل قد حمل أمانة، أما الأنبياء فقد حملوا أمانة التبليغ عن الله عز وجل، وأما الأمم فقد حملوا أمانة الامتثال والاقتداء والاتباع بأنبياء الله عز وجل. والكل يسأل، والكل أمام الله عز وجل يسأل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فيا له من موقف، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وكلوا الأمر إلى الله عز وجل لعظم الموقف. فيسأل الله عز وجل الأنبياء نبيا نبيا، ويسأل الرسل، ويسأل الأمم أمة أمة، كما ورد في الحديث إن الله عز وجل يقول لنوح: يا نوح هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله عز وجل لأمة نوح: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله لنوح: من يشهد لك؟ فيقول له: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن نوحا عليه السلام قد بلغ قومهم. وبأي شيء نشهد؟ إنما نشهد بشهادة أصدق القائلين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، الذي بلغنا وأخبرنا بأن نوح عليه السلام قد بلغ قومه. فنشهد بشهادة الله عز وجل وبتعليم الله لنا. نما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. إذا أخ الإسلام، الإنسان مطالب أن يكون خلف هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بالهدى والخير. الامتحان بالنسبة لنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتبع الأهواء. يعرفنا ربنا وأسماءه وصفاته، ويعلمنا تشريعه وأحكامه، ولا مجال لعقولنا وأهوائنا. وقد وقف الناس أمام الشرع، كثير من الناس وقفوا موقف المعارض، وركنوا إلى عقولهم وما أفسد هذه العقول.
قعدوا قواعد، حتى قعدوا قواعد ووضعوا قوانين يعارضون بها شرع الله عز وجل. فمثلا يقولون إذا تعارض الشرع والنقل، إذا تعارض الشرع والعقل نقدم العقل، وأن العقل يملك التحسين والتقبيح في التكليف، وغير ذلك مما أزعنوا أن عقولهم راجحة وأنها يمكن أن تحكم على شرع الله عز وجل. ويسمي ابن القيم رحمه الله تعالى أمثال هذه القواعد طواغيت، فإن هذه طواغيت الشريعة، طاغوت لأنه يصرف الناس عن شرع الله عز وجل. وأي عقل هذا الذي يسكن إليه الناس ويطمئن إليه؟ أي عقل هذا الذي يرشدنا ويهدينا؟ عقل الهندوس الذين يعبدون البقر، أم عقل البوذيين الذين يعبدون الصنم، أم عقل النصارى الذين قالوا إن الله ثلاث أقانيم وأنه التحم في بطن مريم عليه السلام وخرج طفلا رضيعا يصفع على وجهه يبكي ويلعب مع الصبيان ثم بعد ذلك يصلب؟ أم عقل الذين عبدوا الأشجار والأحجار؟ أم عقل الذين نفوا أن يكون للكون إله؟ فأي عقل إذن الذي يترجح ويسكن إليه البشرية كلها ونقول هذا حكم على الشرع؟ عقول من؟ عقول الشيعة الذين حرفوا الشرع وأقاموا لأنفسهم مأتما يوم عاشوراء يضربون أنفسهم بالحديد وبالسكاكين ويضربون الأطفال ويسيلون الدماء ويرون أن هذا قرب إلى الله عز وجل؟ أم عقل الذين ظنوا أن الدين رقص بالمزامير وبالأناشيد الذي اتبعوها فأنشأوا ما يسمى بالرقص الصوفي أو السماع الصوفي وهجروا كتاب الله عز وجل أمام هذا السماع؟ أي عقل هذا؟ أي العقول نتبع؟ لو كان المقياس مقياس العقل ولو كان الحكم هو العقل لقلنا إن أفضل العقول الذي نسير خلفها عقول الأنبياء. إذا كان هناك اختيار أمام هذه العقول الكثيرة والمتناثرة في رقعة حياة الناس، فإن العقل الذي نرجحه على هذه العقول كلها عقول الأنبياء. ولكن الحقيقة أننا لا نسير خلف عقل أحد، إنما نسير خلف شرع الله عز وجل الذي أنزله على ألسنة رسله. لذلك نقول ونقولها مرارا وتكرارا إن حاجة الناس إلى الرسل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والدواء، وأعظم من حاجتهم إلى عقولهم التي ضلوا بها السبيل. ولكن رسل الله عز وجل هم المنعم عليهم على الصراط المستقيم
الذي من سار خلفه فقد نجا ورشد في الدنيا والآخرة. وبعض الناس الآن يخرج علينا بمدرسة عقلانية يريدون أن يخضعوا النصوص القرآن والسنة إلى عقولهم، ورفضوا أحاديث كثيرة من صحيح البخاري وصحيح مسلم، ويريدون الآن ويطالبون إعادة النظر في صحيح البخاري. لماذا؟ لأن هناك أحاديث يقولون لا توافق العقول، لا توافق العقول. أي عقل؟ عقل الجهمية أم الأشاعرة أم المرجئة أم القدرية أم الجبرية؟ كل هذه فرق افترقت في دين الإسلام ورضيت بعقولها، فأي عقل هذا الذي يحكم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحة أو الضعف؟ ثم إنهم يطعنون في أهم المصادر، وهذا طعن في الإسلام، لأن إذا اتهزت الثوابت واتهزت الرموز فمن السهل جدا أن يتكلم من شاء ما شاء. والبخاري رحمه الله ليس بالرجل العادي الذي يكتب الأحاديث بأهوائه، إنما هناك قوانين وأحكام وقواعد صار على ضربها ووضع هذه الأحاديث الصحيحة وخرج كتابه. لا أقول خرج في وسط قوم لا يفقهون شيئا عن الدين، إنما خرج وأساطين العلم متوافرون في البلدان والأمصار واطلعوا على كتابه حديثا حديثا، وكانت النتيجة إجماع الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ويليه بعد ذلك مسلم. والأمة لا تجتمع على ضلالة، كما قال ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. والمقصود أئمة المسلمين وعلمائهم إذا اجتهدوا في أمر ورأوا أن هذا الأمر حسن فإنهم لا يحكمون بالأهواء، إنما معهم الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا يمكن أبدا أن نقول أن هناك تعارض بين العقل والشرع. ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا يقول عنه ابن القيم: ليس له في الدنيا مثيل. صنف كتابا بعنوان: درء تعارض العقل والنقل. قال: لا يمكن أبدا أن يكون هناك تعارض بين النقل، النقل المقصود بالقرآن والسنة، لا يمكن أبدا أن يكون هناك تعارض بين النقل الصحيح والعقل السليم. إنما يحدث تناقض إمتى؟ إذا كان العقل فيه خلل أو كان النقل غير صحيح، يحدث تعارض. أما إذا كان العقل سليما والنقل صحيحا فلا يمكن أبدا أن يكون هناك تعارض، حتى لو ظهرت في الصورة عند بعض الناس أمر فيه تعارض، لكنه بالنظر والبحث والتدقيق لا يمكن أبدا أن يكون هناك تعارض بين النقل والعقل. فمثلا عندما كان الصحابة يسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء
وفي الآخر دواء.
لو تحاكم الناس بعقولهم وقتها لقالوا كيف يكون في جناح الذبابة دواء والذبابة تقع على القذرات والنجاسات. لو تحاكمنا إلى العقل وقتها، وما زال بعض الناس يتحاكمون إلى عقولهم ويرفضون مثل هذه الأحاديث، ثم يثبت علميا إعجازا ودلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أنه يؤخذ كثير من الأمصال للأدوية من بطن الذبابة وتدخل في كثير من الأدوية، وأن الذبابة عندما يسقط في شراب أو نحو ذلك ولو طرح مباشرة لألقى ما على جسده من هذه الميكروبات التي تحملها الجسد، ولكنه لو غمس لخرج منه مصلا كفيل بأن يقتل كل الجراثيم التي كانت عليه وأكثر، ويثبت هذا ثبوتا علميا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه هذا، إن الأنبياء لا تأتي بمحالات العقول. لا يمكن لكلام الرسل أن يكون كلاما مستحيل عقلا، ولكن قد يكون كلاما محير عقلا. هناك فرق، قد تحتار في المسألة لأن عقلك مش مدرك، هناك قصور كالمثال الذي ذكرناه. ولو أردنا أن نذكر مثال من واقع الناس، لو مر من 20 سنة أو أقل، لو قلت الواحد ممكن الواحد يمسك حديدة يكلم العالم كله لاتهمك بالجنون. لو من 100 سنة قلت لبعض الناس أنت ممكن تنظر إلى الحائط فترى أمريكا وترى لاتهمك بالجنون، لأن العقل لا يستوعب هذا وقتها. وأما الآن فأصبح أمرا ميسورا، الطفل الصغير بالريموت يفتح التلفزيون ويشوف الدنيا كلها، أصبح أمرا ميسورا. إذن قد يكون في بعض الأحيان الأمر محير عقلا لكنه غير مستحيل. فيقول أن الأنبياء لا تأتي بمحالات العقول باللام، ولكنها قد تأتي بمحارات العقول بالراء. إنما بعثك لأبتليك وأبتلي بك، فهل أنت متبع للعقل أم متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الابتلاء. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل معلما يعلمنا هذا الشرع الحنيف، فلا مجال للأهواء ولا مجال للعقول، إنما العقل منزلته في الشرع. يقولون إن منزلة العقل مع الشرع كمنزلة العين مع الضوء أو مع الشمس. العين مبصرة لكن تريد إضاءة عشان حتى تبصر، فيكون هناك ضوء الشمس أو ضوء المصباح فتبصر العين وترى الأشياء. العقل في قوة إدراك لكنه لا يصل إلى الحقيقة إلا بهذا الشمس. ما هذه الشمس؟ شمس الشريعة، الشرع. فالعقل يتعامل مع شرع استنباط الأحكام، فهم النصوص، الدفاع عن الدين. إذن العقل له وضع معين، وهو أنه يستنبط الأحكام، يفهم عن الله، يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أراد بالخطاب. هل هذا الخطاب على الأمر؟ هل هذا الخطاب على الوجوب؟ أم هو للاستحباب؟ هل هو للكراهة؟ أم هو للتحريم؟ أم هو للإباحة؟ فالعقل يستنبط الأحكام كما استنبط العلماء رحمهم الله تعالى من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى لا أطيل إخوة الإسلام، ثم هذه بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه البعثة معها المنهج. قال وأنزلت عليك كتابا
لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان.
ولعلي عرجت لهذا المعنى في الخطبة السابقة. المقصود كتابا لا يغسله الماء، أي أنه محفوظ، ومن ميزة القرآن أنه محفوظ في الصدور لا يمحى، بخلاف أي كتاب آخر كتبناه في أوراق ممكن الأوراق تضيع، يأتيها ماء تبتل به تتمزق. أما القرآن فمن ميزة هذه الأمة أن الله جعل كتابها في صدورهم، نقل إلينا بنقل التواتر، فليس الاعتماد على الكتب فحسب، ولكن الاعتماد الأكثر على السماع. كتاب لا يغسله الماء محفوظ في الصدور، والعلماء يقولون طبعا حفظ الصدر، من مميزات حفظ الصدر أنه لا يدخل فيه شيء ليس منه ولا يخرج منه شيء منه، بخلاف حفظ الكتاب. حفظ الكتاب ممكن واحد يجي يزود حاجة، واحد يشطب حاجة، كما حدث لأصحاب الديانات السابقة، فإن الله استحفظهم الكتب فضاعت وليس معهم كتاب له سند إلى أنبيائهم. يعني الأصفار اللي معاهم والأناجيل اللي معاهم، العهد القديم والعهد الجديد، ليس معهم كتاب واحد من هذه الكتب أو هذه الأصفار معهم سند إلى أنبيائهم، وليس معهم كتاب يستطيعون أن يقول هو الذي نطق به موسى عليه السلام أو نطق به عيسى عليه السلام، إنما منصوب إلى غيرهم، إلى غير الأنبياء. أما هذا الكتاب كتاب الله عز وجل، فهو الذي سمعه أصحاب النبي من رسول الله، وسمعه الرسول عن جبريل عن رب العالمين، ونقل إلينا نقل التواتر جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا، لا يمكن لأحد أن يدخل فيه حرفا أو يحذف منه حرفا. ثم من ميزة هذا الكتاب أن الله يسره، تقرأه نائما ويقظان، سهولة في حفظه وتدبره. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من سهولة هذا القرآن تجد طفل صغير حافظ القرآن كله، ممكن 8 سنين حافظ القرآن، بل أقصى من ذلك العجب العجاب، هناك أعاجم لا يقرؤون العربية يحفظون القرآن. سمع لك القرآن من فاتحته إلى آخره، حفظ القرآن. هذا من يسر القرآن، من تيسير الله عز وجل. هناك بعض الناس لو قلت له اكتب اسمك لا يستطيع أن يكتب اسمه، ولكنه يحفظ القرآن كله، قاعد في الكتاب والشيخ يقرأ الآية يحفظها، الآية يحفظها، حتى حفظ القرآن. ونتحدى أصحاب أي ديانة أخرى لهم كتاب أن يأتون برجل واحد منهم مهما كانت منزلته في العلم عندهم أن يسمع لنا الكتاب بتاعه، وندله فرصة، يعني مش هتقوله تعالى دلوقتي، ندله فرصة سنة سنتين 10، ونقول له تعالى سمع الكتاب الذي تؤمن به كما يسمع الأطفال عندنا كتاب الله عز وجل. هذا إعجاز أيها الإخوة، هذا من ضمن الإعجاز القرآن، تيسير حفظه على الناس. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم أخا الإسلام، ولو استطاع واحد منهم أن يحفظ صفرا واحدا من أسفارهم كتاب، لأن الكتب عندهم كتير، بعضهم 66 بعضهم 80 مختلفين كمان في هذا، لو قال حفظ أحدهم صفرا واحدا بعد أسبوع مش يقدر يسمعه لك تاني، لأغني الطفل كل يوم. لو الإمام تعجم في قراءة القرآن اتلجلج في آية، تجد عشرات من الناس يردونه. فهذا من يسر الله عز وجل، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء فهو خالد إلى يوم القيامة، تقرأه نائما ويقظان. فهذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو منهجنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،
وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولما كان هذا الدين جاء لهداية البشرية ولإقامة الحق والعدل بينهم، فإن لهذا الدين أعداء، فهل يطرح الدين بلا حماية؟ لابد أن تكون له حماية، وهذا أمر فطرت عليه العقول. فما من دولة تريد أن يكون لها كيان إلا وقد أقامت لنفسها جيشا يدافع عنها. وهكذا من سنة الله عز وجل أن جعل لهذا الدين حماية، فهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المنهج كتاب الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمرني أن أحرق على قريش بيوتهم، قلت إذن يسلغوا رأسي، أي يشتخوها حتى يضعوها خبزا. قال: أغزهم نغزك، وأخرجهم كما أخرجوك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. حماية الدين، حماية الشريعة. نحن نعلم أن الشرع هناك جهاد يقال له جهاد الدفع، وجهاد يقال له جهاد الطلب، والمقصد في النهاية إقامة العبودية لله عز وجل، لا ليكون أحد من الناس نريد أن أرفعه ليكون رئيسا أو ليكون ملكا، لا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، ويكون الدين كله لله. إذن المنهج الذي أنزله الله وابتلى به الناس لابد من رجال يحمون المنهج ولا يولون عنه ظهورهم. وعلى حين أننا نرى في يعني تاريخ الإسلام غالبا أن الأعداء هم الذين يريدون أن ينالوا من الإسلام، البداية دائما تكون منهم. النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، الناس اللي بتقول حرية الفكر، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو قولوا لا إله إلا الله، العايز يسمع يسمع، ما كان يملك رغبة ولا رهبة. كانش يقول لواحد اللي مش يسمع كلامي هقطع إيديه ورجليه ولا هسجنه، لا يملك ذلك، لا يملك حتى أن يرهب الناس، ولا يملك رغبة. كانش يملك كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن اللي يتبعه هيديله مثل مكافأة، ما فيش. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس، دي الوضع اللي كانوا عليه، قليل مستضعفون مضطهدون، الناس من كل ناحية بتاكل فيهم، اللي بيتعذب منهم واللي بيتشرب واللي ساب بلده وهاجر إلى الحبشة واللي قتل واللي كان يوضع في الشمس واللي يوضع عليه النار حتى تكوي جلده. فأين إذن نقول إن الرسول أرغم الناس على الدخول في الدين 13 سنة في هذا الوضع، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يرى بعيني رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجر عند البيت. في صحيح البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وحوله نفر من صناديق قريش، أبو جهل والوليد بن عتبة وشيبة بن الوليد وقاعدين، فقالوا: من منكم يأتي بسلى بني فلان فينتظر حتى يرى رسول الله ساجد أو حتى يرى محمدا ساجدا فيضعه على ظهره. فانطلق أشقى القوم، عقبة بن أبي المعيط جاب سلى الجزور الكرشة بتاعت الجمل وخلى النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، انتظر حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقاها على ظهري، وجعل القوم يضحكون ويحيل بعضهم على بعض يتميلوا من كثرة الضحك الذين يستهزئون به برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: ولا أستطيع أن أغير شيئا لو كان لي منعة. فيش قوة معايا، فيش منعة. شايف الرسول صلى الله عليه وسلم أطهر الخلق وأشرف الخلق، هو مش قادر يغير حاجة. حتى جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأزالت عنه وثبتهم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ودع عليهم إلى آخر الحديث. لو نظرنا إلى الغزوات، طبعا الاضطهاد وصل به الحال إلى أن الرسول يضطر أن يسيب البلد ويمشي ويهاجر المدينة يشوف ناس ثانية. إذن أين من الذي كان يمنع حرية الفكر؟ يا من تقول حرية الفكر، من الذي كان يحمي الإرهاب؟ يا من تقولون أن احنا بنحارب الإرهاب، فين الإرهاب بقى؟ هل الرسول هو اللي كان معه الإرهاب، ولا هم اللي كانوا يرهبون الناس حتى يمنعوهم من دين الله عز وجل؟ نعم أخ الإسلام، إنهم يجدون الرهبة في نفوسهم من الإسلام للإسلام، لأنهم يعلمون أن الإسلام قوي بعقيدته لو كان له رجال. الضعف الذي يعيش فيه المسلمون الآن ليس لضعف الإسلام ولا لضعف المنهج، ولكن لأن المسلمين ضعفوا وخذلوا الدين، خذلوا المنهج. اللي عايش عشان يجمع أموال، واللي عايش عشان يشوف له النساء، واللي عايش عشان لهو اللعب، وأصبح تفكير الناس بعيد عن الدين. وهم استطاعوا أن يغزوا عقولنا وأفكارنا، عقول الشباب بل عقول الأمة كلها الآن في ماتش الكورة، في كأس العالم، في الرقص والتمثيل. هل أحد يفكر كيف يكون جنديا لله؟ هل أحد يفكر كيف يصل بالعلم إلى دعوة الناس إلى الله عز وجل؟ هل أحد يفكر كيف تقول للأمة شوكة وقوة حتى نقهر أعداء الله عز وجل؟ هذا رسول الله يسب كما كان يفعل به، يسب في زماننا وليس لنا منع ولا قوة أن نفعل شيئا أمامهم، والقارة تعاد. هل نحن سببنا أحدا منهم؟ لا، هم الذين يسبون. وإذاعات كاملة، إذاعات كاملة. هذا زكريا بطرس قعد 10 سنين لا هم له إلا الإسلام. طب أنت حتى عايز تدعو لدينك؟ ما وجدناهوش مرة يتكلم على البوذية، على عباد البقر. يعني هو ما فيش معارض ليه إلا الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم. 10 سنوات ولا أحد يتكلم ولا أحد يرد عليه. ولما شاء الله عز وجل بعض إخواننا قام يرد عليه، انخسفت به الأرض من أول يوم وأصبح لا وجود له. القناة اللي كانت بتحميه طردته، قالت أنت بتخرف مش قادر ترد، مش قادر ترد على علماء الإسلام، أنت عمال تتبجح وتقول بس يردوا علي. والحقيقة ليس ضعف في المنهج، لأن الذي يقول والذي يتهم به الإسلام ليس كلاما جديدا، ولكنها سخرية أرادوا أن يضلوا بها المسلمين وأن ينالوا بها من رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. فهل بعد هذا كله لا يكون الإسلام قوة؟ وتقولون إن المسلمين بيحاربوا الناس ويقاتلوا الناس. نعم، لابد أن يكون الإسلام قوة. اغزهم نغزك وأخرجهم كما أخرجوك، أخرجهم كما أخرجوك، هم الذين أخرجوك، هم الذين بدأوا في غزوة أحد، هم الذين جاءوا إلى المدينة في غزوة الأحزاب، هم الذين جاءوا إلى المدينة وجمعوا الناس. وإذا تأملت في صلح الحديبية وضعوا شروط جائفة جائرة ورسول قبلها، ومع ذلك هم الذين نقضوا العهد. في غزوة بدر لم يخرج النبي لقتالهم، إنما أراد أن ينال بعض حقه وبعض حق أصحابه الذي ضاع، لكنهم أقسموا لابد أن لا يرجعوا حتى تعزف لهم القينات ويشربون الخمور وتتحدث بهم العرب. هذا هو الوضع. فهل يقف الإسلام مقطوفا أم يدافع عن نفسه؟ وأنفق فسننفق عليك، وعد من الله عز وجل أن المؤمنين المسلمين عندما يحمل هم القضية ويحمل هم الإسلام فإن العون يأتيهم من الله عز وجل. وابعث جيشا نبعث خمسة مثله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم ويحب ويرضى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيله في نحره واجعل تدبيره عليه تدميرا، وخذه كما أخذت عادا وثمود وصلت عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.